بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ماء النيل أحد أنهار الجنة، أصله من وراء جبال القمر في أقصى بلاد الحبشة، من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضا، فيسوقه الله تعالى إلى الأرض الجرز التي لا نبات لها، فيخرج به زرعا تأكل منه الأنعام والأنام. ولما كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزا صلبة، والإبليز معناه أي بعد أن ينحسر عن الأرض يصير تراب صلب في مصر، في مصر، قال: إن أمطرت مطر العادة لم تروى ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن والساكن وعطلت المعايش والمصالح، فأمطر البلاد البعيدة. يعني لو حصل المطر في بلاد مصر، إن كان المطر المعتاد ما استفادوا منه كثيرا، وإن كان فوق المعتاد تضرروا، ولكن تحصل الأمطار في بلاد السودان، في بلاد الحبشة، ثم يأتيهم نهر النيل. قال: فأمطر البلاد البعيدة، ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم، وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها، فإذا أروى البلاد وعمها أذن سبحانه بتناقصه، وهذا كله بتقدير الله، وهبوطه لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع. واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. وما جاء من تلك القصة أن عمر أرسل رسالة يخاطب فيها النيل حين طفح النيل على الناس، هل صحت تلك القصة؟ فرجع كما كان. هل ثبتت تلك القصة حين شكا إليها أهل مصر عندك يا وليد؟ لم تثبت، ضعيفة. قال: ماء البحر. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذا ثابت وقد تقدم. وقد جعله الله سبحانه ملحا أجاجا مرا زعاقا لتمام مصالح من هو على وجه الأرض من الآدميين والبهائم. قد يقول قائل: ما هي المصلحة؟ لا يستطيع أن يشربه أحد، وإن اغتسل به لا بد أن يغتسل بعده، ولا تشربه الحيوانات. فسيذكر ما هي الفوائد التي جعل الله عز وجل البحر بهذه المثابة. فإنه دائم راكد كثير الحيوان، وهو يموت فيه كثيرا ولا يقبر، فلو كان حلوا لأنتنا من إقامته وموت حيواناته فيه وأجاف. وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف فيفسد العالم. إذا كان ماء البحر عذب لفسد العالم بكثرة ما يموت فيه من الحيوانات والبشر، وينقل فيه ويوضع فيه من الجيف وغير ذلك من القاذورات، لكنه جعله الله عز وجل مالحا فلا يتضرر بما ألقي فيه. قال: فاقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن جعله كالملاحة التي لو ألقي فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم يغير شيئا ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطوي الله العالم. فهذا هو السبب الغائي الموجب لملوحته، وأما الفاعلي فكون أرضه سبخة مالحة. وبعد، فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، هذا كالماء الحار. تقدم لنا أن الماء الحار نفعه من الخارج أحسن من الداخل، نفعه من الخارج أحسن من الداخل، كذلك ماء البحر فوائده من الخارج في الاغتسال به، وشربه مضر بداخله وخارجه، فإنه يطلق البطن ويهزل ويحدث حكة وجربا ونفخا وعطشا، هذا لمن شربه. ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرته. ولا يحتاج الإنسان إلى شربه إلا إذا كان في حال الضرورة. وابن القيم يذكر هنا كيف سيتخلص من الأملاح التي فيه إذا اضطر الإنسان إلى شربه. قال: منها أن يجعل في قدر ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منفوش ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخاره إلى الصوف، فإذا كثر عصره ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد، فيحصل في الصوف من البخار ما عذب ويبقى في القدر الزعاق، يعني يبخره، يفوره حتى يتبخر فيأخذ البخار. قال: ومنها أن يحفر على شاطئه حفرة واسعة يرشح ماؤه إليها، ثم إلى جانبها قريبا منها أخرى ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء، وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدر فعلاجه أن يلقي فيه نوى المشمش أو قطعة من خشب الساج أو جمرة ملتهبة يطفأ فيه أو طينا أرمنيا أو سويق حنطة، فإن كدرته ترسب إلى أسفل. وأما الآن بالنسبة لماء البحر فقد أعدت المصانع والأشياء الحديثة في تحليته، بل صارت بكثير من البلدان تعتمد في مياهها على تحلية ماء البحر، وإنما هذا إذا احتاج الإنسان الفرد إلى شيء من ماء البحر وهو لا يستطيع أن يصل إلى الماء العذب، فهذه طرق في الحصول على ماء صاف من ماء البحر. قال رحمه الله: مسك. ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الطريقة الثانية التي فيها أنه يجعل حفرا، هذا أيضا من طرق تصفية الماء إذا كان مالحا، وربما لا يزال فيه، سيبقى فيه بعض الأتربة والأوساخ نحو ذلك، وبعض البحار ربما تجد على سواحلها الماء العذب، ربما تجد على سواحلها الماء العذب. من يذكر ما كان في هذا؟ نعم، أما في الخوخة، أصحاب الخوخة يعرفون هذا، الخوخة تحفر على الساحل بجانب البحر، تحفر حفرة صغيرة تجد ماء عذب جانب الساحل جانب الماء، يعني ربما في الرمل الرطب الذي هو يرطب من الأمواج، مع ذلك تحفر قليلا تجد ماء عذب، وهذا شيء عجيب موجود عندهم في الخوخة رأيناه وطعمناه. قال: وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. المسك ملك أنواع الطيب وأشرفها وأطيبها، وهو مقدم على العود كما تقدم لنا ذلك في باب العود، وأن المسك أفضل وأطيب وهو المقدم في الأدلة. قال: وهو الذي تضرب به الأمثال ويشبه به غيره ولا يشبهه ولا يشبه بغيره، وهو كثبان الجنة، وهو حار يابس في الثانية، ولكن المقصود به المسك الخالص، ليس هذا الذي يباع كثير منه في الأسواق عبارة عن مواد كيماوية وأخلاط وماء وبعض الزيوت وقالوا مسك، لا، المراد بالمسك المسك الحقيقي. قال: هو حار يابس في الثانية يسر النفس ويقويها ويقوي الأعضاء الباطنة جميعا شربا وشما. والمسك هذا من أين يخرج؟ من أين يستخرج المسك؟ من دم الغزال، من أي مكان يعني يذبحونها ويخرجون المسك من السرة. نعم، قالوا تربط هذه السرة حتى تيبس ثم تقطع فيخرج ما كان فيها من دم يصير مسك. قال: والظاهرة إذا وضع عليها نفع للمشائخ والمبرودين، لا سيما زمن الشتاء جيد للغشي والخفقان وضعف القوة بإنعاشه للحرارة الغريزية، ويجلو بياض العين وينشف رطوبتها ويفش الرياح منها ومن جميع الأعضاء. ولكن ما أظنه يستعمل مباشرة صرفا، فإنه فيه حرارة، يعني ما يأتي واحد بالمسك يصب في عينه، لا، ربما يخفف أو يوضع مع بعض الأشياء. قال: ويبطل عمل السموم وينفع من نهش الأفاعي، ومنافعه كثيرة جدا، وهو من أقوى المفرحات، ويستعمله الدجالون والمشعوذون كثيرا في علاجاتهم. يغالطون الناس فيعطونهم شيء من المسك ونحو ذلك. قال مرزنجوش، والمرزنجوش هذا نبات، قال في الحاشية: كثير الأغصان، ينبسط على الأرض في نباته، وله ورق مستدير عليه زغب، وهو طيب الرائحة جدا. ولا ندري ما هو هذا المرزنجوش. نعم، الله أعلم. نعم، الشذاب يسمون بهذا الاسم في صنعاء، مرزنجوش. نعم، مرتجوش. طيب، إذا كان الشذاب، نعم. قال: ورد في حديث: لا نعلم صحة عليكم بالمرزنجوش، فإنه جيد للخشام، والخشام الزكام. وهذا الحديث عند ابن السني وأبي نعيم في الطب عن أنس، وهو في ضعيف الجامع، في ضعيف الجامع للشيخ الألباني 2777، فهو ضعيف ولا يصح شيء في هذا. قال: وهو حار في الثالثة، يابس في الثانية، ينفع شمه من الصداع البارد، والكائن عن البلغم والسوداء والزكام والرياح الغليظة، ويفتح السدد الحادثة في الرأس والمنخرين، ويحلل أكثر الأورام الباردة، فينفع من أكثر الأورام، ولو جاء البارد الرطبة، وإذا احتمل أدر الطمث وأعان على الحبل، وإذا دق ورقه اليابس وكمد به أذهب آثار الدم العارض تحت العين، وإذا ضمد به مع الخل نفع لسعه العقرب، نفع لسعة العقرب، ودهنه نافع لوجع الظهر والركبتين. وربما بعض الأدهان المصنوعة قد تؤخذ من مثل هذه الأشجار، من هذا وغيره. ويذهب بالإعياء، ومن أدمن شمه لم ينزل في عينيه الماء، وإذا استعط به بمائه مع دهن اللوز المر فتح سدد المنخرين، ونفع من الريح العارضة فيها وفي الرأس.